أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الوجه الثالث الذي ذكروه دليلا على وجوب الفحص عن المخصص وعدم جواز العمل بالعام من قبل ذلك، فقالوا نعلم بوجود مخصصات في الشريعة المقدسة واردة على العمومات الكتابية والسنة، ومثل هذا العلم الإجمالي مانع عن العمل بالعموم قبل الفحص. وذكرنا الاعتراض على ذلك بمثل ما اعترض به على الرجوع إلى الأصل العملي، يعني إلى أصالة البراءة بعد الفحص. قالوا إن العلم الإجمالي لو كان منجزا لم يجوز العمل بالعام قبل الفحص وبعد الفحص، فإن أطراف العلم الإجمالي غير منحصرة بموارد الفحص، بل العلم الإجمالي أطرافها بل كثيرة والدائرة وسيعة، فلا بد من ترك العمل بالعام حتى بعد الفحص أيضا، ولا بد من الاحتياط بعد الفحص وعدم وجدان الدليل على التحريم مثلا. تقدم الكلام في ذلك. الوجه الإيراد الثاني ما ذكره صاحب الكفاية تقدس الله سره من أن سبب الفحص لو كان هو العلم الإجمالي لزم جواز العمل بالعام قبل الفحص بعد انحلال العلم الإجمالي والظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال. فلو فرزنا أن المعلوم بالإجمال مثلا 500 ووجدنا في الكتب المعتبرة بهذا المقدار من المخصصات للعمومات، إذن العلم الإجمالي قد انحل والباقي شبهة بدوية ليس فيها علم إجمالي. فإذا رأينا عاما يجوز أن نعمل بهذا العام لأن العلم الإجمالي منحل، بعد ذلك ليس لنا علم والعام حجة، مع أن القائل بالفحص لا يلتزم بذلك يقينا، بل لا بد من الفحص حتى بعد انحلال العلم الإجمالي، وبذلك يستكشف أن سبب وجوب الفحص أمر آخر لا العلم الإجمالي، وإلا لم يلزم الفحص في مثل ذلك. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن مثل هذا العلم الإجمالي غير قابل للانحلال، هذا لا ينحل، ولا بد في كل عام من الفحص المخصصه. وذكر في وجه ذلك أن المعلوم بالإجمال قد يفرز أنه لا تعين له إلا مقدار الكم والعدد، وأما الزائد على ذلك ليس هنا شيء آخر، يعني في نظر العالم إجمالا بوجود مقصصين أو بوجود حرامين أو واجبين أو نجسين، أي شيء كان المعلوم بالإجمال تارة لا تعين له في نظر العالم، يعني لم ينكشف له إلا مقدار العدد فقط، من جهة الكم معلوم، وأما التعين من غير ناحية الكم فلا. فلو فرزنا أننا علمنا إجمالا بوجود نجس في بين أواني كثيرة، والمعلوم بالإجمال ليس إلا وجود واحد للنجس بلا تعين أبدا، فلو فرزنا أن لا وجدنا نجسا واحدا ببينة أو بعلم وجداني علمنا أن هذا الإناء نجس إما جزما أو لقيام البينة على ذلك، حينئذ يكون هذا العلم منحلا لا محالة، إذ المفروض أن المعلوم بالإجمال لم يكن إلا عنوان الواحد، الواحد من هذه الأواني كان نجسا، كنا عالمين بنجاسته، وهذا هو الإناء الواحد مستاق للإناء الواحد جزما، و هاکذا لو کان المعلوم بالاجمال اثنین مثلا او ثلاث فوجدنا فی هذه الاوانی اینا این او اوانی ثلاث علمنا بنجاستها اما بالعلم الوجدانی او بدلیل معتبرین ینحل العلم الاجمالی لا محاله، یعنی ینطبق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل وجدانا لأن المعلوم بالإجمال ليس إلا عنوان العدد الواحد اثنان ثلاثة أربعة وكذا. مثل هذا العلم الإجمالي قابل للانحلال بالزفر بالمقدار المعلوم تفصيلا. واما اذا كان المعلوم بالاجمال له تعين وله علامه غير عنوان العدد، مثل ما اذا علمنا بوجود اناء زيد بين هذه الاواني وعلمنا ان اناء زيد نجس، فالمعلوم بالاجمال ليس هو عنوان العدد فقط، بل بوصف انه اناء زیدین به هذه الخصوصیه ذلك الاناء معلوم النجاسه، لا مجرد واحد من هذه الاوانی نجسون، بل اناء زیدین نجسون و نعلم بنجاسته. فإذا فرضنا أننا علمنا بأن هذا الإناء نجس إما بقيام البينة أو من جهة العلم الوجداني، ولكن نحتمل أنه ليس بإناء زيت، إناء زيت بين بقية الأواني، لا يمكن الالتزام من هلال العلم الإجمالي في المقام فيقال إن هذا معلوم تفصيلا والباقي مشكوك بدوان، فيرجع إلى أصالة الطهارة في بقية الأواني لأنها غير معلومة النجاسة. هذا لا يمكن، فإن المعلوم بالإجمال لم يعلم انتباهه على المعلوم تفصيلا، وإنما هو احتمال، كما يمكن أن يكون هذا هو إناء زيدين، يمكن أن يكون إناء زيد غير هذا الإناء، والمفروض أن المعلوم بالإجمال إنما هو إناء زيد بهذه الخصوصية. فمثل هذا العلم الإجمالي لا يمكن انحلاله إلا بالظفر بإناء زيد إما بالعلم الوجداني أو بطريق آخر، فيقال هذا إناء زيد وهو نجيس والباقي مشكوك النجاسة، لو فرزنا أنه مشكوك يرجع فيها إلى أصالة الطهارة. وأما إذا لم نزفر بإناء زيدين فقد علمنا أن هذا الإناء نجسون دون أن نعلم أنه إناء زيدين، في مثل ذلك لا يمكن الالتزام من هلال العلم الإجمالي، فإن المعلوم بالإجمال له تعين وعلامة وهو محتمل الانتباق على المعلوم تفصيلا لا معلوم الانتباق. يحتمل هذا الذي علمنا بنجاسته وجدانا أو بقيام بينة على نجاسته، يحتمل أن يكون هذا إناء زيدين احتمال لا جزم، فكما يحتمل أن يكون المعلوم بالإجمال المنجز منطبقا على ذلك، يحتمل أن يكون منطبقا على غيره. فلم يخرج سائر الأواني عن الترفية للعلم الإجمالي، بعد باق العلم الإجمالي على حاله، إما أن هذا إناء زيدين أو أن غيره إناء زيدين، والمفروض أنه معلوم النجاسة إناء زيد. فكما يحتمل أن يكون هذا مستاقا للمعلوم بالإجمال، يحتمل أن يكون غيره مستاقا لعلم الإجمال، فالمعلوم بالإجمال على حاله ولم ينحل العلم الإجمالي، وإنما يكون الانحلال فيما علم الانتباق، يعني انتباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، إذا أحرز الانتباق كما إذا كان المعلوم بالإجمال، مقدار من الكم عنوان العدد فقط، لو كان هذا المقدار قطعا منطبق. إذا علمنا بوجود نجس واحد في بين هذه الأواني من دون تعيينين، طبعا الواحد ينطبق على هذا، هذا واحد من الأواني وهو نجس جزما أو نجس بالبينة، فالمعلوم بالإجمال منطبق طبعا لأنه مستاق للواحد. فمثل هذا يوجد من هلال العلم الإجمالي. بعد لا يمكن أن يقال إن المعلومة بالإجمال يمكن أن يكون هذا، يمكن أن يكون غيره. كيف يمكن أن يكون غيره؟ بعدما كان هذا واحدا والمعلوم بالإجمال لم يكن إلا عنوان الواحد، عنوان الواحد منطبق على هذا. وعلى ذلك بنا على أن العلم الإجمالي في المقام لا يمكن انحلاله بالزفر بمقدار المعلوم بالإجمال، فإن المعلوم بالإجمال له تعين وله علامة، يعني لنا علمان إجماليان، أحدهما تعلق بعنوان العدد والآخر تعلق بما له تعين. طبعا في من أول الأمر نعلم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة المقدسة بلا تقيد وبلا تعين، فقط عنوان العدد. طبعا الشريعة المقدسة لا تخلو عن أحكام إلزامية وجوبية أو تحريمية، أو أننا نعلم أن عمومات الكتاب والسنة على كثرتها طبعا لم تبق هذه العمومات على عمومها، بل ورد عليها تخصيص لا محالة، فلنفرض مقدار مئة أو مقدار خمسين أو أكثر أو أقل، هذا المعلوم بالإجمال هو نفس عنوان العدد من دون تعين ومن دون علامتين، هذا علم إجمالي. ولنا علم إجمالي آخر وهو العلم بأن ما ورد في كتاب الوسائل من الطرق المعتبرة ومن الطرق القوية فيها مخصصات للعمومات وفيها روايات دالة على الأحكام الإلزامية. لا نحتمل مثلا كتاب الوسائل من باب المثال أو الكتب الأربعة نفروزها أزيق من ذلك. هذا العلم الإجمالي أيضا موجود عندنا، وهذا العلم الإجمالي معلومه له تعين وله علامة وهو وجوده في هذا الكتاب. نعلم هذا إجمالا، يعني كل من تسدى للاستنباط لابد له من هذا العلم، وأن هذا الكتاب مشتمل على كثير من الأحكام الإلزامية أو على كثير من المخصصات الواردة على العمومات الكتابية أو العمومات الواردة في السنة. وهذا العلم الإجمالي معلومه المخصص في هذا الكتاب، الحكم في هذا الكتاب، الوجوب أو التحريم، وهذا له تعين. فإذا فرزنا أننا وجدنا بمقدار المعلوم بالإجمال بالفحص وزفرنا بذلك المقدار، العلم الإجمالي الأول ينحل لا محالة. بعد ذلك ذلك العلم الإجمالي لا أثر له، لأن معلومه كان هو العدد وهذا هو العدد. بمقدار ذلك ليس لنا بعد هذا علم بالتخصيص أو علم بالحكم الإلزامي من الوجوب أو التحريم، ذلك العلم الإجمالي سقط عن الاقتضاء بالنسبة إلى إيجاب الاحتياط بعد ذلك لأنه انهل، وأما العلم الثاني فبعد لم ينهل لأنه كان له علامة. يمكن أن ما كان واردا في كتاب الوسائل مثلا وكان معلوما لنا إجمالا كما يمكن انطباقه على ما زفرنا به يمكن انطباقه على غير ما زفرنا به، فإن المفروض أن له علامة وله تعينا وليس مجرد العدد أنه 500 أو 200 مثلا أو غير ذلك. ومثل قدس الله نفسه لذلك بدفتر التاجر أو غير التاجر، يعني التاجر بالمعنى العام الكاسب، إذا كان له دفتر يكتب فيه ديونه، الدين الذي عليه يوما فيوما يكتبه في هذا الدفتر، فإذا كان رأس سنته يريد تسمية حسابه بأنه أي مقدار المدون، طبعا له علم إجمالي طبعا بأن عليه مقدارا من الديون، ولكن هذا المعلوم بالإجمال له تعين لا مجرد العدد، وتعينه أنه مكتوب في هذا الدفتر، ولا محالة إن هذا المعلوم بالإجمال من جهة الكم أيضا مقداره معلوم، إذا نظر إلى ما في نفسه لا محالة يكون له علم بمقدار من 50 دينار 100 دينار 1000 دينار أكثر أقل، كل بعض باله لا بد من أن يكون له مقدار متأكد من دينار واحد وما زاد. إذا فرضنا أنه فتش مقدارا من دفتره وزفر بالمقدار المعلوم بالإجمال من جهة الكم، فطبعا ذلك العلم الإجمالي ينهل. الآن لو سئل هذا التاجر عن علمه بدينه يقول لا أدري بعد ذلك أني مدين أم ليس، لست بمدين، من جهة الكم ومن جهة العدد ينهل العلم الإجمالي لا محالة، الزائد على ذلك لا يعلم بدينه، ولكن من جهة تلك العلامة التي تعين بها المعلوم بالإجمال وهو أن دينه مكتوب في هذا الدفتر من هذه الجهة لا ينهل، لأن المكتوب في هذا الدفتر قابل للانطباق على غير ذلك أيضا، فبالضرورة ليس له أن يرجع إلى أصالة البراءة بعد ذلك أو استصحاب عدم اشتغال الذمة، فلا ينظر إلى بقية دفتره ويجري الأصل من جهة أن الشبهة موضوعية، لا يمكن ذلك جزما. والسر في عدم جوازه أن مثل هذا العلم الإجمالي لا ينهل إلا بالزفر إلا بالفحص في تمام الدفتر، بل لينكشف عنده مقدار دينه قلة وكسرتان، وقبل الفحص لا يكون العلم الإجمالي منهلا. فالعلم الإجمالي الأول وإن لم يكن له أثر بعد الزفر بالمقدار المعلوم وانهلال العلم الإجمالي ذاك بعد لا يقتضي الاحتياط، ولكن العلم الثاني يقتضي الاحتياط، ومن الظاهر أنه لا مزاحمة بين اللا مقتضي والمقتضي، العلم الإجمالي الثاني يقتضي الاحتياط، مقامنا من هذا القبيل. فإذا فرزنا أن المستنبت ومن تصدى لاستنباط حكم من الأحكام الشرعية، إذا فرزنا أن له علمين، علم بالمقدار وبالكم فقط يعلم بوجود مخصصات نعم هذا العلم الإجمالي ينهال ولا يقتزي وجوب الفحص بعد ذلك، لكن العلم الثاني الذي كان متعلقا بما له تعين وعلامة وهو وجوده في هذا الكتاب، هذا العلم الإجمالي الثاني باقي، فإذا كان باقيا فهذا لا ينهل، فكما فإذا زفر بالمقدار المعلوم من جهة العدد أيضا يجب الفصل، إذ يحتمل أن المعلوم بالإجمال منطبق على هذا ويحتمل أنه منطبق على غيره. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه مع توضيحين، وبذلك أجاب بلي أجاب في يعني لم يجعل سبب وجوب الفحص والعلم، يعني جعل سبب وجوب الفحص والعلم الإجمالي، وذكر أن هذه الشبهة غير واردة. وكذلك في باب الأصول العملية أيضا التزم بلزوم الفحص عن الدليل وعدم جواز الرجوع إلى البراءة أو استصحاب عدم التكليف، فإن العلم الإجمالي غير منهل حتى بعد الزفر بالمقدار المعلوم لا بد من الفحص، لأن المعلوم بالإجمال ذو تعين وذو علامة. ولنا معه كلام نبينه إن شاء الله تعالى فيما بعد.